محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمستمعين، آمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي والمجلس العشرون بعد المئة الرابعة، قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النهبة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم، فأطبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن الله إليكم، فطبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفيت، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. قال أبو عيسى وراى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه أبيه. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح، عباية بن رفاعة سمع من جده ومن جده رافع بن خديج. قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا لقيتم أحدهم ففي الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال في الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصارة الغفاري وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى. قال بعض أهل العلم: إنما معنى الكراهية لأنه يكون تعظيما له، وإنما أمر المسلمون بتذليلهم، وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقول عليكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المقام بين ظهور المشركين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعام، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهور المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترى يا ناره نارهما أحسن الله إليكم. قال: لا ترى يا نارهما قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ثريا ولم يذكر فيه عن جرير. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أبطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم في من في ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم مثلهم.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك حيث قال رافع بن خديج الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان يعني مشى بسرعة فتعجلوا من الغنائم يعني هناك ناس بعد الجهاد أخذوا من الغنائم قبل أن تقسم فطبخوا يعني أخذوه طبخوه من اللحم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس يعني في مؤخرة الصفوف فمر بالخدور أي التي يطبخ فيها اللحوم فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه جعل كل جمل مقابل عشر شياه أي نعم بعدما أكفأ ما فيها أي ما في القدور. طبعا يعني مما نخرج من هذا الحديث نخرج رقم واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئن على الرعية وعلى الجنود حتى أنه كان يمشي في نهايتهم حتى يطمئن لو كان هناك مريضاً أو أحد متأخر يأخذ بيده هذا أولاً. وثانياً أن الغنائم أحلت لهذه الأمة خلاف الأمم السابقة فالله تعالى قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وثالثاً أن النفس البشرية تحتاج إلى قول رب البرية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتحتاج إلى قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فثالثا هناك من أخذ من الغنائم قبل تقسيمها وهذا لا ينبغي. ورابعا وضعوها في القبور ليطبخوها أو يبوها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإكفاء القدور ثم جعل كل بعير بعشر شياه. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طب ليه؟ لأن في ذلك تعظيم لهم وأنت منهي عن تعظيم غير المسلم. وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه أي نعم لأنه هو الذي ينبغي أن يوسع لك هو الذي ينبغي أن يوسع لك أيها الحبيب. نعم ثم ماذا؟ عفوا فلا ينبغي أن تفسح له إنما هو الذي يفسح يعني لا تترك له الطريق لأن في ذلك تعظيم له. هذا فيما يتعلق بالحديث الثالث. الحديث الثالث اليهود من خبثهم إذا مروا على مسلم لا يقولون السلام عليكم إنما يقول السام عليك يعني الموت عليك فأنت تقول له عليك فقط انتهينا. أما إذا قال بلغة فصيحة بينة السلام عليكم ورحمة الله قل عليكم السلام أين. طيب ثم إن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها لما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا السلام عليك يا محمد قال وعليكم فقالت عائشة وعليكم السلام والغضب واللعنة. قال ما هكذا يا عائشة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت أما سمعت ماذا قالوا يا رسول الله قال أنا قلت عليك وعليكم خلاص انتهى الأمر. أين؟ فهذا يدل على غضب عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها في الله وغيرتها على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف لا تغير وكيف لا تغار على إمام النبيين وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين زوجها خليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، وجرير بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، يعني سجدوا واعتبروا أن هذا السجود حماية لهم فلا يعتدي أحد عليه، فلما اعتصموا بالسجود استغل أعداؤهم هيئتهم على هيئة السجود وأخذوا يضربون فيهم فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الإيه، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بنصف العقل، أي بنصف الدية. نصف العقل يعني إيه؟ نصف الدية. أين دية الرجل 100 ناقة؟ يعني 50 ناقة، نصف الدية. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يعني ينبغي الهجرة من دار الحرب إلى دار الإيه؟ الإسلام. أي نعم. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترايا نارهما، يعني لا ينبغي أن تجلس في مكان ترى فيه نار الكفار أو نار المشركين، بل تكون بعيدة عنك. أي نعم. طيب، ولذلك الولاء هو حب الله ومن يحب الله وما يحب الله، والبراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. ثم إنه لا ينبغي أن تساكن المشركين ولا تجامعوهم، لأن من ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. قلت إلا أن تكون في مثل هذا الزمان مسلم في أوروبا وأنت ممكن من رفع الأذان في الصلوات الخمس، وممكن من صيام رمضان، وممكن من صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، وممكن من إظهار سمتك وهديك ودلك، وزوجتك تخرج بجلبابها ونقابها وهي كالغرابيب السود هي وبناتك، وتستطيع أن تأمر غيرك بالمعروف بالمعروف وتنهى غيرك عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فحينئذ لا ينطبق عليك هذا. أما إذا كنت مفتتن بما تراه من الاختلاط والعري والصفور وفصل الدين عن الدولة والتحاكم إلى القوانين الوضعية والحرية حتى أن الذكر يأتي الذكر والأنثى تأتي الأنثى، وذلك عيانا بيانا جهارا نهارا، وليس هناك من ينكر منكرا ولا من يعرف معروفا، وإذا صليت سجنت، فحينئذ يجب أن تهاجر من هذه البلاد التي يدور حرب إلى بلاد الإسلام كبلادنا. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي بباب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما حكم نمص الوجنتين للرجال؟
الوجنتان من أهل العلم من قال أنهما ليست من اللحية، والحقيقة أنهما من اللحية لأن اللحية هي ما نبتت على العارضين والذقن والوجنتين، بذلك قال بعض أهل العلم أخذا من أهل اللغة أخذا من اللغة. يبقى ذكرت أن هناك من أهل العلم قال أن الوجنتين لا تعد من اللحية، وبعضهم قال أن كل ما نبت على العارضين والذقن والوجنتين فهو من اللحية، والله أعلم.
يقول: هل في انتظار الأب والأم على مائدة الطعام كي يأكل أولا أجر أم لا؟
هذا من الأدب الإسلامي، وأنت لا يخفى حضرتك أن الرجل الذي توسل إلى الله تعالى ببره لوالديه كان لا يسقي أولاده غبقهما أي اللبن حتى يسقي والديه. فذات ليلة نأى به الطلب فأتى فوجدهما نائمين، فوقف عند رأسهما حتى استيقظا وأبى أن يسقي أطفاله قبلهم وهم يتضاغون تحت قدميه حتى استيقظا فسقاهما. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم الصخرة بعض الشيء. فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم يجيب على ما تفضلت بالسؤال عنه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك في علومكم. يقول: هل يشتري رجل بيت من مال من البنك؟
هل يشتري رجل بيتا من البنك؟ الجواب: لا يفعل، لأن هذا سيترتب عليه ربا، بمعنى أن البنك سيشتري له البيت بنصف مليون جنيه، ومثلا هيدفع 200,000 ويبقى عليه 300,000 على 300 شهر، فإذا تخلف أشهر بدون دفع سيزداد المبلغ، وأنتم تعلمون أن هذا الربا يسمى ربا النسيئة، وهو محرم إن كان فضلا أو نسيئة. والله تعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله.
يقول: ما هو حكم مفارقة الأقارب بحجة أنهم يملكون صفة الديافة؟
أرحامك لو كانوا كفار فينبغي زيارتهم والإحسان إليهم وتذكيرهم بالله عز وجل، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولقد خرج رجل وامرأته فوجد عمر بن الخطاب يوم أن كان في الجاهلية، فقال: عمت صباحا؟ قال: عمت صباحا. فقالت المرأة: اللهم اهد عمر بن الخطاب إلى الإسلام. فضحك زوجها ساخرا منها وقال لها: والله لو دخل حمار الخطاب الإسلام ما دخل عمر بن الخطاب الإسلام. وسبحان الله، يصير عمر بن الخطاب أفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر، يعني الرجل رقم 3 في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يصدق أن الفاروق عمر مش يدخل، يعني يكون له هذه الدرجة ولا يدخل الإسلام، وقد شاء الله تعالى بذلك. فالشاهد يا أحبابي أن ليس هناك شيء بعزيز على الله تعالى. نعم.
متعكم الله بالصحة والعافية. يقول: ما هو حكم الصلاة والصوم مع الاستحاضة؟
الصلاة واجبة مع الاستحاضة، وكذا الصوم عند المقدرة، لأن الدماء التي تخرج من قبل المرأة 3 دماء: الأول الحيض، والثاني النفاس، والثالث الاستحاضة. فالدورة الشهرية التي تسمى حيضا لا يجوز فيها صلاة ولا صوم ولا جماع وأمور أخرى، والنفاس لا يجوز فيه أيضا، الذي لا يجوز في دم الحيض لأنهما واحد، إلا أن مدة هذا النفاس تختلف عن مدة الحيض. وأما الاستحاضة فهو الدم الذي ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس، وهو ركضة من ركضات الشيطان، والواجب على المرأة فيه أن تصلي وأن تصوم صوم الواجب كرمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: هل يجوز في العمرة أن أقص بعض الشعر من الرأس بدون حلق الرأس كله؟
إذا أنت أحرمت من الميقات بالنية وطفت حول البيت 7 وسعيت بين الصفا والمروة 7 وأردت أن تقصر ولا تحلق فلا بأس على أن يكون التقصير من عموم الرأس، أما أن يكون من جزء معين من الرأس فهذا لا يجزئ، على الراجح من أقوال أهل العلم. أي نعم، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، فإن كنت ستقصر فلا بد أن تعمم الرأس بالتقصير، ولا يكون هذا من جزء معين من الرأس، كما نرى عند المروة بعض الشباب يمسكون مقص صغير ويأخذون شعيرات قليلة وانتهى الأمر على كده. الحقيقة أن هذا لا يجزئ، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للمرأة فتجمع غدائرها أي ضفائرها وتأخذ بقدر أنملة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في فندق ويقدم الخمور، هل يكون راتبي حراما؟
إذا كنت أنت تعمل في الفندق نجار أو مكوجي أو طباخ لغير الخنزير وغير ما حرم الله فعملك جائز، ولكن أنا أرى أن تبحث عن عمل آخر حتى لا تساكنهم في مكان الخمر التي قال الله جل وعلا فيها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فابحث عن عمل، فإذا يسر الله لك عملا بعيد عن الحرام فاسعى إليه، أغنان الله إياك بالحلال. نعم.
يقول: ماذا يعني قول العلماء المذاهب الأربعة، وهل يجب اتباع أحدهم؟
المذاهب الأربعة هي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وكانت في القرون الثلاثة الأولى المفضلة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما هل يجب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة؟ لا يجب هذا. أما هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز أن أتبع مذهبا من المذاهب الأربعة، لكن إن خالف المذهب الدليل في شيء وقد عرفت ذلك فأتبع الدليل وأدور معه حيث دار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حل ضيق القلب؟
ضيق الله تعالى قال: فمن يريد أن يهديه الله يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث. ثالثا: القلب يعمر بالإيمان ويخلى من الكفر. يعني إيه؟ يعني تخلية وتحلية، فالتخلية القلب من الكفر وتحلية بالإيمان، تخلية من الشرك تحلية بالتوحيد، تخلية من النفاق وتحليته بالإخلاص، تخليته من البدعة وتحليته بالسنة، تخليته من الكبائر والصغائر وتحليته بالطاعة، تخليته من الحقد والحسد وتحليته بحب الخير للمسلمين. بهذا يكون القلب عامرا ويذهب ضيقه. وعليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمّ ذهب هم حزني، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علم
هذا، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لنا الحمد، استغفرك وأتوب إليك.